منتصف النهار في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، أستهلها بالعناوين: سلام يؤكد أن الاحتلال يقف وراء جريمة اغتيال الشهيد صياد خدائي ويتوعد بالثأر. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين في القدس المحتلة. مجلس السيادة السوداني يرفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد ويطلق سراح المعتقلين. تفاصيل النشرة: شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية على أن الكيان الصهيوني يقف وراء جريمة اغتيال الشهيد حسن صياد خدائي متوعدا بالثأر لدمائه. جاء ذلك بتصريحات للواء حسين سلامي لدى زيارته عائلة الشهيد العقيد صياد خدائي، أكد فيها أن العدو تعقب ولسنوات الفقيد الراحل من قلب البيت الأبيض واللابيب حتى تمكن من اغتياله، مشيرا إلى المطالبات الشعبية الواسعة التي دعت للانتقام من المتورطين بقتله. وكان كيان الاحتلال قد حذر الإسرائيليين من السفر إلى تركيا أو بعض الدول الأخرى المجاورة لإيران في أعقاب التهديد الإيراني بالرد. دانت الجمهورية الإسلامية انتهاكات الكيان الصهيوني السافرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك، محذرة إياهم من تبعات هذه الممارسات الاستفزازية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة استنكر اعتداء سلطات الكيان على المقدسيين والمدافعين عن قبلة المسلمين الأولى، مشددا على أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة فلسطين وذات أولوية خاصة للعالم الإسلامي. كما طالب خطيب زاد أحرار العالم بالعمل سوية للدفاع عن هذه المدينة ومواجهة الكيان العنصري الغاصب، داعيا الدول الإسلامية والمنظمات الدولية لتحمل مسؤولياتها في وقف هذه الانتهاكات. أصيب نحو 80 فلسطينيا أثر اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة على تظاهرة للأعلام الفلسطينية انطلقت لمواجهة مسيرة الأعلام الصهيونية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة ومحيطها. وأشارت مصادر إعلامية فلسطينية إلى استخدام جنود الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الغاز لتفريق المشاركين بمسيرة الأعلام الفلسطينية، لافتة إلى اعتقال أكثر من 30 شخصا خلال الاشتباكات. ونصبت سلطات الكيان سواتر حديدية في منطقة باب العمود، فيما انتشرت قواتها في أحياء المدينة بكثافة بهدف إغلاق الطرق لتأمين المسيرة التهويدية. وحول دور المقاومة الفلسطينية في التصدي للجرائم الإسرائيلية بكل شجاعة، نستمع إلى ما قاله الخبير العسكري العميد أمين حطيط.
الحقيقة أننا أمام مشهد انتصار أيار 2000. نقف أمام عدة معاني في كل الأطر الاستراتيجية والعسكرية والسياسية. وإذا كان السؤال الذي طرح يتضمن المعادلة الذهبية الجيش والشعب والمقاومة، فإن من حقنا حقيقة أن نفصل في هذه المعادلة ونبحث فيما كان سائدا قبلها وفيما أحدثته هي وفيما هو مؤمل منها في المستقبل. عندما قامت إسرائيل في العام 1948 مغتصبة لأرض فلسطين، رفضت الاعتراف للآخر بالأمن، فنظرت للآخر على أساس أنه وجبة مؤجلة التناول وبنت دائما كيانها على أساس عقيدة قتالية تمنحها القوة، تستعملها متى شاء. ففي كل مرة ترى إسرائيل حاجة لكسب أو تحقيقا لمصلحة، فإنها كانت تذهب إلى الميدان وتحقق ما تريد، ثم تعود، تذهب وهي مطمئنة وتعود وهي غانمة. وكانت دائما إسرائيل منذ 48 مقتنعة واثقة بنفسها أن أحدا لا يمكن أن يرد لها سعي أو يكسر لها مسار.
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن ما حدث في القدس المحتل مؤخرا لن يغتفر، مشددا على مواصلة المقاومة طريقها حتى اجتثاث الكيان الصهيوني عن فلسطين برمتها. وأكد طاهر النون والمستشار الإعلامي لهنية إن بعض الأطراف بدأت الاتصال بقيادة حماس من أجل العمل على احتواء الموقف. وأضاف أن هنية رفض منح أي تعهدات أو ضمانات لأي طرف لما يمكن أن تكون عليه الأوضاع داخل فلسطين المحتلة، معتبرا انتهاكات الصهاينة الأخيرة بالقدس الشريف اعتداء على كل المسلمين والأحرار في العالم. أصدر مجلس السيادة الحاكم في السودان مرسوما برفع حالة الطوارئ في البلاد وإطلاق سراح المعتقلين. وذكر المجلس في بيان أن هذا القرار جاء لتهيئة الأجواء لتنظيم الحوار الوطني، مبينا أن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى المشترك برئاسة عبد الفتاح البرهان توصل إلى مقترحات لمعالجة المعوقات الأمنية لاتفاق السلام جوبا وفق البيان. وكان مواطنان سودانيان لقيا مصرعهما جراء قمع السلطات الأمنية للتظاهرات الأخيرة يوم السبت والمناهضة للانقلاب العسكري في العاصمة الخرطوم، ليرتفع عدد ضحايا الحراك الشعبي إلى نحو 100 قتيل. أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جنديين تركيين خلال عملية عسكرية في شمال العراق، حيث تشن أنقرة حملة عسكرية ضد مقاتلين لحزب العمال الكردستاني المعارض. وارتفعت بذلك حصيلة الجنود الأتراك الذين قتلوا في المنطقة نفسها منذ الثلاثاء الماضي إلى 8. وتنفذ تركيا بشكل متكرر هجمات في شمال العراق، حيث لحزب العمال الكردستاني قواعد ومعسكرات تدريب في منطقة السنجار وفي المناطق الجبلية في إقليم كردستان العراق الحدودي مع تركيا. قال وزير الخارجية الروسي إن الغرب أصم آذانه منذ فترة طويلة لدعوات روسيا المطالبة بإجبار أوكرانيا على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية. وبين سيرغي لافروف أن الغرب كان أيضا غير مبال بحقيقة أن أوكرانيا رفضت علنا الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي الذي وافق على اتفاقيات مينسك التي وقعتها فرنسا وألمانيا. اعتبر الرئيس الصيني حماية السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتعزيز التنمية والازدهار مسؤولية مشتركة لجميع دول الإقليم. وأوضح شي جين بينغ أن الشراكة الاستراتيجية بين الصين وبلدان جزر المحيط الهادئ قطعت أشواطا متقدمة خلال السنوات الأخيرة وفقا لأسس الاحترام المتبادل، مشيرا إلى تحقيق هذه العلاقات نتائج إيجابية. وعرب بينغ عن استعداد بكين للعمل مع أنظمة الدول الواقعة بهذه الجزر وبناء الثقة للوصول إلى توافق يخدم مصالح جميع الأطراف. في ختام هذه النشرة تذكير بعنوان: السلامي يؤكد أن الاحتلال يقف وراء جريمة اغتيال الشهيد صياد خدائي ويتوعد بالثائر. إصابة عشرات الفلسطينيين خلال اعتداءات لقوات الاحتلال والمستوطنين في القدس المحتلة. مجلس السيادة السوداني يرفع حالة الطوارئ المفروضة في البلاد ويطلق سراح المعتقلين. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعين الأكارم، مزاعم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان تتبدد. نتحدث مع حضراتكم مستمعين الأكارم حول قانون تطبيع تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة أي علاقات مع الكيان الصهيوني في العراق، وما جاء في هذا القانون وبعده حول مزاعم حرية الشعوب وحقوقها. أعلنت الولايات المتحدة قبولها بنتائج الانتخابات ودعت الآخرين إلى عدم الاعتراض، ولكن من أول قانون شرعه البرلمان العراقي اعتبرته أمريكا معاديا للسامية ويسير بعكس إرادة دول المنطقة، لماذا؟ حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج. ما إن أعلن الشعب العراقي عبر مؤسساته الرسمية والقانونية المنتخبة عن تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنع إقامة أي علاقات مع الكيان الصهيوني حتى تبددت فجأة مزاعم حرية الشعوب وحقوقها وأهمية المؤسسات المنتخبة، إذ كشفت أمريكا مجددا عن تجاوزها كل ذلك إذا خدشت مصالح الكيان الصهيوني. من أصدر قانون تجريم التطبيع ليس حماس ولا حزب الله ولا الفصائل الجهادية التي تسميها أمريكا الميليشيات، بل هو البرلمان العراقي المنتخب الذي أصرت أمريكا ويذولها على صحة انتخابه ورفضت دعاوى التزوير التي قدمها الكثير من العراقيين. فماذا حدث بعد ذلك؟ أليس من حق البرلمان المنتخب أن يشرع قوانين تحمي مصالح شعبه؟ أليس هذا سياق رسمي وقانوني بكل الدول التي تمتلك برلمانات أن يصوت أعضاءها ويمررون كل ما يتفق عليه أكثرية النواب؟ أين المشكلة في ذلك؟ لقد كشف قانون تجريم التطبيع الذي شرعه البرلمان العراقي ورقة التوت الأخيرة التي يخدع بها الأمريكيين أنفسهم قبل غيرهم بمزاعمهم بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والمؤسسات الدستورية. بيان الخارجية الأمريكية وبعده بيان سفارتهم في بغداد اعتبر القانون خروجا عن مسار الدول العربية التي بدأت التطبيع مع الكيان الصهيوني ومعاداة للسامية وإشاعة للكراهية والتطرف، الأمر الذي رد عليه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر مؤكدا رفضه معاداة الأديان ومعلنا عداءه الإرهاب والتطرف وكذلك الظلم. وتساءل السيد الصدر، قتل المصلين في مسجد نيوزلندا أو في مسجد في نيوزلندا ليس إرهابا، وطرد العرب والمسلمين من بيوتهم في فلسطين ليس إرهابا، ومعاداة الإسلام بحرق المصاحف ومنع الحجاب وإجبارهم على سن قانون المثليين الذي هو محرم في كل الشرائع، ونعت الإسلام بالإرهاب ليس ممنوعا بل هو واجب عندكم، أهذه هي سياستكم؟ القانون الذي شرعه البرلمان العراقي أثبت أن هنالك فرص للعرب والمسلمين لإغاظة أعدائهم وتحقيق مصالحهم وكشف أكاذيب الحياد والحرية وحقوق الإنسان لديهم واحترام المؤسسات الدستورية. فكل هذه المزاعم ذهبت أدراج الرياح لأن القانون العراقي أوقف مسيرة الذل وهرولة سياسيي البقر الحلوب نحو التطبيع. الأكثرية التي صوتت للقانون هي هوية للشعب العراقي الحقيقية التي حاول الإعلام الصهيوني الأمريكي وذيوله طمسها وإبراز ما يناقضها، بل وتوجيه الأنظار نحو غيرها. ولكن الحقيقة سطعت وتبددت كل الغمامات، وأثبت الشعب العراقي عبر برلمانه أن فلسطين لا زالت قضيته المركزية، وكل من يسير بعكس ذلك يجب أن يدان وفق القانون. القانون العراقي أعاد وضوح الهوية العراقية والوطنية للنظام السياسي العراقي التي تعرضت للكثير من التشويش والتضليل من أعداء العراقيين. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، وفي عراق الرافدين مزاعم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان تتبدد محور حديثنا. لينتقل إلى الزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد ينضم إلينا في هذه اللحظات. الزميل محمد سعيد، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم سمعيكم الكرام وكادر البرنامج الطيب،
حياكم الله. حدثنا عن القانون العراقي في تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، كيف كانت الأصداء في الشارع العراقي؟ الشعب العراقي كيف ينظر إليه؟ وما جاء من بيانات مختلفة من وزارات خارجية ومؤسسات وسفارات؟
البرلمان العراقي لتشريع هذا القانون أثار قلقا لدى الشارع العراقي
نعم.
شاركوا بهذا التشريح، هذا القانون وهم أكثرية وأغلبية إجماعية، أكثر من 275 ناعم، أثاروا سرور الشارع العراقي. هناك بعض الانتقادات مثل بعض القوى السياسية لبعض التفاصيل الفنية في القانون، من المهم ربما الإشارة إليها مثل فقرة خاصة باستثناء الزيارات الدينية من التجريم والعقوبات. البعد الآخر البعد الأمريكي والصهيوني، التدخل الأمريكي الواضح الذي كشف زيف الولايات المتحدة الأمريكية حينما تدعم أنها تدافع عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية والمؤسسات الدستورية. البرلمان العراقي مؤسسة دستورية شرع قانونا يخص العراقيين ويخص دول المنطقة ويتواعد مع هوية الشعب العراقي. الولايات المتحدة الأمريكية تنجد بهذا القانون وتعرف عن ازدحاجها وتعتبره مهداة إسلامية، ولكن الكثير من الشخصيات السياسية والحزبية والمجتمعية في العراق والعلماء ردوا على هذه المزاعم الأمريكية. البعد الآخر من التفصيلات القانونية كان يفقد القانون أن يحملها ألغت كارثون باتخاذ بعض الدول مثلا بعض السياسية المشتركة وبعض الاستراتيجيين المرتبطين بالفلسطينيين، ولكن يتم اتخاذ القانون تدخل مع الكيان الصهيوني. عدم ذكر إسرائيل بشكل واضح للقانون، يعني الحديث حتى يعني لا يعني كان يدخل الكيان الصهيوني من الناحيه القانونيه بالتوثيق القانوني لهذا الاسم. على كل حال هناك ملاحظات كثيره، ولكن الدوله الان كان مؤيد وداعم وصرح في هذا القانون باعتباره تعبير حقيقي عن هويه المجتمع العراقي الذي بسبب قضايا الامه الاسلاميه والامه العربيه ويتبناها ويدافع عنها ويرتبط قضيه فلسطين قضيته المركزيه.
نعم، أحسنتم وشكرا جزيلا للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران، كنت معنا من بغداد، شكرا على هذا التقرير، حياك الله.
عراق الرافدين برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام في لقائنا عراق الرافدين، وانتقل الى تطبيق الواتساب. مساهمه للاخ الكريم ابو عمار البهبهاني من مدينه قوم المقدسه، يكتب لنا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حرية وأي ديمقراطية؟ أين تجد حقوق الإنسان في برلمان تحكمه القواعد الأمريكية وأكبر سفارة في العالم في المنطقة التي سموها ظلما وعدوانا بالخضراء؟ لو كان مصداقية القرار المصداقية للقرار في السابق للبرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات المحتلة الأمريكية من العراق بعد جريمة اغتيال قادة المقاومة والشهداء الحاج قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهم، نعم لو كان لهذا القرار مصداقية على أرض الواقع فإن القرار الجديد بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني نتوقع أن تكون له مصداقية، ولكن ما زال هذا البرلمان لا يملك استقلالية القرار، فلا يهم اليهود والأمريكان إصداره أو إصدار غيره من القرارات، وأحرار العراق يدركون هذه الحقيقة. لذلك نتوقع أن تستمر المقاومة بضرب المحتل المعتدي سواء أوكار اليهود في شمال العراق أو قواعد الأمريكان في بغداد والرمادي وأربيل وغيرها. اليهود والأمريكان يعملون جيدا أن أو يعلمون جيدا أن دولة العدل العالمية بقيادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف سيكون مركزه العراق الحبيب، لذلك فهم لا يخرجون من بلاد المقدسات إلا بالمقاومة والجهاد الحقيقي في سبيل الله تعالى. سلامي لكل المؤمنين في العالم. أبو عمار بارك الله بك وشكرا جزيلا. يلتحق برك بنا مستمعينا الكرام في هذه اللحظات الدكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات لتسليط الضوء أكثر على عنوان حديثنا وخاصة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني. دكتور الهاشمي السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله.
شكرا دكتور لحضورك معنا في هذا البرنامج وتاحت الفرصة لنا. دكتور، أعلنت أمريكا قبولها بنتائج الانتخابات في العراق ودعت الآخرين إلى عدم الاعتراض، ولكن هذا أول قانون شرعه البرلمان العراقي اعتبرته أمريكا معاديا للسامية وإرادة دول المنطقة يسير بعكسها، احترام الحرية حقوق الإنسان والمؤسسات الدستورية، لعبة أمريكية تصلح لميدان ولا تصلح لآخر، كيف تعلق؟
أنا أعلق هذا الأمر ليس بجديد في منهج سلوك الولايات المتحدة الأمريكية. عرفنا أن تقيم الأحداث وفق رؤيتها وفق مصالحها وفق ما ينسجم مع المنهج الصهيوني ومنهجها ورؤيتها ومصالحها دائما ضد مصالح الشعوب، ضد قرارهم، ضد حريتهم، ضد تطلعاتهم، ضد ما يطمحون له وضد حقوقهم. أمريكا تعمل على سلب إرادة الشعوب حتى في اتخاذ قرار شرعي وبرلماني ومن برلمان منتخب لا يريد العلاقة والتطبيع مع إسرائيل، بل لا يريد إسرائيل، بل لا يريد البقاء لإسرائيل. تجد أن الولايات المتحدة تعبر عن هذا القرار بأنه قرار عدواني ضد السامية وتعلن موقفه بشكل علني. إذا تكشف لنا وللأجيال من تعليق ورؤية أمريكا بأنها تعتبر قرار الشعب العراقي المتمثل بالبرلمان أنه ضد التطبيع، أنه ضد السامية، أنه لا ينسجم مع الرؤية الأمريكية، أن أمريكا أتت إلى العراق لتفرض عليه رؤيتها بأن تجعل الشعب العراقي خيره وارداته طاقاته نفطه ذخائره مستقبله كله طوع الصهيونية وطوع الإسرائيل وطوع مستقبلها وترعى شعوب المسلمة بكاملها لصالح حسن منها الصهاينة ومن اليهود المتصهيونين. نحن نقول أن أمريكا وصلت إلى نقطة الصفر ونقطة الفشل، وأنها بإعلانها هذا كشفت عن أنيابها وعن نواياها وعن أهدافها، وأنها فشلت في أن ترجع الشعب العراقي بأن يعترف بإرادتها في إسرائيل.
ما هي تأثيرات تشريع هذا القانون على المنطقة؟ هل ستتغير بوصلة التطبيع؟
بالتأكيد المواقف التي صدرت عن البرلمان متعددة. البرلمان العراقي في السابق صوتوا على إخراج القوات الأمريكية، والآن صوتوا على منع التطبيع وتجريم. بالتأكيد هناك كثير من الشعوب ستحدو حدوى هذا المنهج وهذا القرار العظيم الكبير، وبالتأكيد سيكون هناك ظهور كبير للمقاومة ووجود المقاومة، على اعتبار أن هذا القرار اتخذ نتيجة وجود المقاومة وعكس رؤية المقاومة ونجاح المقاومة، و وقدرات المقاومة، ويعبر عن أنه يتوج انتصارات المقاومة في إيران وفي العراق وفي سوريا وفي اليمن وفي البحرين بهذا القرار. يعني هذا القرار نشأ له مقدمات كبيرة ومهمة ومؤثرة. أنا أعتقد أن دول الخليج أدركت أن هذا القرار بما أنه قرار مقاومة وبما أنه قرار وليد انتصاراتها، سوف تدرك دول الخليج خصوصا المتبعة مع إسرائيل أن المقاومة وصلت مرحلة وحد أنها تتخذ القرارات وتعتمد على ذاتها، وأنها سوف تنهزم مستقبلا في المنطقة، وأن الشعوب قطعا وليس الحكومات ستتعاطف مع هذا القرار.
نعم نعم. أيضا أتساءل دكتور الهاشمي، ما هي تداعيات تشريع القانون على الخلافات السياسية العراقية؟ يعني هل سيحاكم المطبعون علنا أم سيضطرون لإنكار تطبيعهم وإخفائه؟
مهما أنكروا قطعا أن هذا القانون ستشرع له قرارات وستذهب إلى المحاكم العراقية وسيدخل حيز التفعيل والفعل، وكل من يخالفه قطعا سيحاسب تحت طائلة القانون، لأن القانون العراقي لا يتصور الآخرون أنه ضعيف وأنه معزوز وأنه مسير. أبدا القانون العراقي صارم وقانون وطني وقانون ملتزم بالإرادة الوطنية، سنة شيعة كردا باستثناء بعض الحكام الشتمين لأنهم يقفون جميعا برؤية وطنية موحدة يفعلها القضاء في تفعيل هذا القرار الذي يتخذ ضد تجريم من يتبع.
نعم. وهنا أيضا نتساءل عن اقتراب المواقف السياسية للقوى المختلفة من بعضها، ولكن الانسداد السياسي باقي دكتور. يعني هل سيعطي القانون لربما أو هذا التفاهم دفعة للتفاهمات البينية للقوى المختلفة؟
بالتأكيد خلق قواسم مشتركة مهمة للسياسيين، رفعوا أيديهم بشكل موحد وبنسبة كبيرة إلا من سولت له نفسه يكون مطبعا. هذه الرؤية في مواجهة التحدي الصهيوني التي كسرت إرادة الصهيونية ومشاريعها والتي خالفت الإرادة الأمريكية وأسقطتها، تتم في تفاهمات شيعية كردية كردية ومكوناتية ترسل من العملية السياسية وتسهل من إنجاز وإنتاج موقف سياسي جديد بإذن الله تعالى
إن شاء الله. وكيف سيكون برأيكم الموقف الأمريكي على الأرض؟ يعني هل سنشاهد بعض الأمور ضد العراق أم لا؟
الموقف الأمريكي إنتاج بالتهديد والحدة، هذا طبعا منطق فاشل. نعم. وأعرب وأعلن عن فشله بهذا البيان وثبت للرأي العام العالمي والأمريكي والأوروبي بنحو خاص أنه منهزم، وأن التريليونات التي أنفقتها أمريكا وأتت إلى العراق وكانت تروج أنها تريد أن تشكل مظلة كبرى في العراق لحماية المصالح الإسرائيلية قد فشلت بعد 20 عاما من أن تنجز هذا الأمر. أمريكا كانت تصور أنها قادرة على تشكيل حكومة وبرلمان عراقي بعد 2003 إلى 2020 أنه يشرع قوانين لصالح إسرائيل أو حد أقل يمتنع عن أن يشرع قوانين لصالح إسرائيل، لكنه بعد عام 2022 بعد 20 عاما فشلت أمريكا من إقناع الرأي العام وأن تؤثر على البرلمان وأن تؤثر على الحكومة العراقية في أن يسير البرلمان بمشاراتها، وبحمد الله صدرت قوانين واضحة وكبيرة ومهمة وتلحق الانتصار وتسدد ضربة قاسمة لأمريكا في المنطقة.
نعم. أشكر جزيل الشكر دكتور محمد صادق الهاشمي رئيس مركز العراق للدراسات حضوركم معنا في هذا البرنامج. شكرا جزيلا دكتور،
كلكم خير وبركة.
حياكم الله يعطيك العافية. أحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج عراق الرافدين، ونتحدث مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عن محور حديثنا فيما يخص بقانون تجريم التطبيع الذي تم إقراره في البرلمان العراقي وانعكاسات هذا الأمر حول مواقف الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول التي نحن أشرنا في عنوان حديثنا مزاعم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان تتبدد، في إشارة إلى هذه المواقف وهذه الردود الأفعال التي جاءت إزاء القانون العراقي المهم الذي تم إقراره حقيقة في البرلمان العراقي ولقي بعدد كبير من الأصوات داخل البرلمان العراقي، وتأييد هذا القانون كان مهما وسط تطبيعا لبعض الدول العربية، ولكن هناك أهمية تأتي حقيقة في تجريم التطبيع في العراق، وإلى جانبه نرى تطبيع من قبل تركيا طبعا مع الكيان الصهيوني. الباحثون السياسيون يقولون أن قانون تجريم التطبيع الذي صدر عن البرلمان العراقي بمثابة حسم لكل الإشكالات التي صدرت في الماضي أو يمكن أن تصدر في المستقبل، وهم يشيرون إلى أن ذلك حول بعض مكونات المجتمع العراقي أو الأحزاب العراقية وعلاقتها مع الكيان الصهيوني. هذه الصفحة أغلقت وأي علاقة أو أغلقت وأي علاقة مع العدو الصهيوني غير قابلة للنقاش في المستقبل، وأن من يتعامل معهم ستفرض عقوبات عليه. نحن قد استضفنا في لقائنا الدكتور محمد صادق الهاشمي، والذي أشار إلى أن الكرة اليوم في ملعب الدولة العراقية، وعلى الأجهزة العراقية أن تطبق القانون الصادر عن مجلس النواب المنتخب، أي عن إرادة كل الشعب العراقي بما فيه المكون السني أو الكردي، وعلى أن علاقة المكون الكردي مع الكيان بعد هذا القانون يجب أن تكون مختلفة. وبطبيعة الحال البرلمان استمد قوته من كلمة وبيان المرجع الديني سماحة السيد علي السيستاني مع بابا الفاتيكان حول القضية الفلسطينية بأنه لا يمكن التفاوض على قضية فلسطين، وجميع طوائف العراق وجميع مكوناته يرفض التطبيع، وأن كيان الاحتلال هو الغدة السرطانية التي يجب استئصالها كما جاء أيضا في هذا القرار. إذن اسمحوا لي مستمعينا الكرام أيضا أتوقف في هذا الوقت المتبقي من البرنامج عند مساهماتكم ومشاركاتكم عبر تطبيق الواتساب. صبحي عبد الحميد الأخ الكريم من الأردن بعث إلينا برسالة صوتية نستمع إليها.
تحية لكم جميعا. نعم نحيي هذا القرار العراقي ضد الصهاينة، لكن هل هذا القرار قطعي غير النهاية؟ ألم نتذكر مؤتمر الخرطوم عام 68 باللئات الثلاث؟ أين نحن منها الآن؟ وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، بارك الله بك، وشكرا على هذه المساهمة. وإلى أبي محمد مهدي من اليمن من صنعاء مشاركة صوتية يبعثها إلينا، ويقول التحية لك أستاذ مصطفى ولكادر البرنامج وضيوف المستمعين الكرام.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا محمد. لقد تبددت مزاعم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي ظلت تتغنى بها بعض القوى السياسية العميلة في العراق، حيث كانت تروج من خلالها أن التطبيع مع الكيان الإسرائيلي هو أحد مخرجات هذه الشعارات والمزاعم. وتبخرت أحلام الأعداء بعد أن حسم الشعب العراقي المقاوم أمره بقرار من مجلس النواب العراقي الذي قضى بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب قانونا وعرفا. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي أخي الكريم، بارك الله بك على تواصلك مع إذاعة طهران وهذه المساهمة التي استمعنا إليها. الأخ علي الموسوي من العراق يقول تحية طيبة، من صاحب شعار المزاعم مزاعم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان ولكن تبددت على يديه؟ ثم من هي الجهة وتاريخها التي تدعي الدفاع عن هذا الشعار؟ بطبيعة الحال الجواب أن كل جهة سياسية في العراق تدعي اليوم أنها حامية له، ونطالبها بخدمات في العراق. وشكرا لإذاعة طهران لطرح مشاركتنا على ضيوفها والذين دائما نختلف معهم لأنهم يتكلموا باسم أحزابهم. لا وجود ولا خلافة، وطبعا واضح يا علي أن كيف صدر هذا القانون في العراق، ومن هي الجهة التي تأتي لكي تتحدث بمزاعم الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي نحن عنونا لقائنا في هذا البرنامج، وكل إنسان واضح وشريف وله حق يرى أن هذه الخطوة كيف جاءت من البرلمان العراقي بالإجماع قانونا يجرم التطبيع، البرلمان العراقي الذي يكون مستقلا، ولكن من يخالف هذا الأمر وسط مسار رسمي عربي تركي نحو التطبيع والترويج له؟ تأكيد العراق على مواقفه الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني ودعم قضيته، وبطبيعة الحال أن واشنطن اليوم تكشف عن تواطئها مع عدو العراق برفضها هذا القانون والقلق من نتائجه، كما الكيان الصهيوني هو أيضا عرب عن قلقه إزاء هذا القانون وكان ممتعضا جدا من وجود هذا القانون. على أي حال أنا أشكر الأخ الكريم علي الموسوي من العراق لمشاركته معنا، الأخ عبد الله من السنغال شكرا جزيلا لك ولمشاركتك معنا، بارك الله بك أخي الكريم. وتوقف أيضا مستمعينا مستمعاتنا مع مشاركة الأخ أبو مرتضى من العاصمة من مدينة قم المقدسة الذي يقول: لقد رأينا ساسة العراق في البرلمان العراقي، جاءوا وأكدوا كل من وقع فهو يلزم نفسه بهذا القانون، إذن فهذا القرار حتمي وليس لأحد أن يرفع راية الكيان الغاصب المؤقت على أرض العراق، وإلا سوف يلاقي أشد العقوبات. هذا التأكيد يأتي على أنه الكيان الصهيوني في عداوة مستمرة مع الشعب العراقي أولا وقبل أن تكون الحكومات، وأنه لا مساومة على إسرائيل هي العدو الأول للعراق. شكرا أبو مرتضى من مدينة قم المقدسة. أبو محمد من العاصمة طهران أيضا يكتب لنا: جميع المكونات العراقية لا تقبل التعامل مع الكيان الصهيوني، لأن قضية الصراع العربي الإسرائيلي كبيرة جدا، رغم عذراً تنصل بعض الدول العربية عنها، لكنها باقية في ضمير الأمة. نحن نفهم اليوم أن البرلمان العراقي الذي قراره جاء بالإجماع على هذا القانون كم يكون هو موحد إثر القضايا المصيرية في البلاد، ونأمل أن نرى حلحلة المشاكل الموجودة داخل العراق بعد هذه الوحدة التي شاهدناها في البرلمان العراقي والحسم الذي شاهدناه في هذا القانون. شكرا أبو محمد، بارك الله بك أخي الكريم من العاصمة طهران تحدثت إلينا، وبها نختم لقاءنا مستمعينا الأكارم الذي قدمناه لحضراتكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، نستودعكم الله، في أمان الله.
ألو طهران، منبر حر يعبر فيه الإخوة المستمعون عن رؤاهم وتحليلاتهم، يأتيكم في الساعة 9:10 من مساء كل جمعة، ويعاد بثه مسجلا يوم الأحد في الساعة 5:05 فجرا بتوقيت طهران. بإمكانكم المشاركة في البرنامج حول القضايا المطروحة بالاتصال مباشرة أو بالكتابة عن طريق بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. ألو طهران.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السادس من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام، وتحت عنوان أهداف ثورة الإمام الحسين عليه السلام بيّن أن هدف الثورة كان هو إرجاع الإسلام والمجتمع الإسلامي إلى الصراط المستقيم والخط الصحيح، ليتوضح للقارئ أن الثورة كانت في تلك المرحلة تعتبر تكليفا وواجبا، وذلك من خلال التوقف عند كلام الإمام الحسين عليه السلام في مواقف عديدة. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كان الإمام عليه السلام يخاطب الناس في كل منزل ينزل فيه بعد خروجه من مكة. عندما واجه الحسين عليه السلام جيش الحر بن يزيد الرياحي وسار بأصحابه في ناحية والحر ومن معه في ناحية حتى بلغ البيضة، خاطب الإمام عليه السلام أصحاب الحر فقال: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا بقول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن ما يجب عمله إذا انحرف النظام الإسلامي. وقد استند الإمام الحسين عليه السلام إلى قول النبي هذا، فالتكليف هو أن يغير بفعل أو بقول. فإذا واجه الإنسان مثل هذه الظروف وكان الظرف مواتيا كما تقدم، وجب عليه أن يثور ضد هذا الأمر ولو بلغ ما بلغ. يقتل، يبقى حيا، ينجح في الظاهر أو لا ينجح، يجب على كل مسلم أن يثور أمام هذا الوضع. وهذا تكليف قال به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم واصل الإمام كلامه قائلا: وإني أحق بهذا. لماذا؟ لأني سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أوجب على المسلمين فردا فردا هذا الأمر، كان سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووارث علمه وحكمته الحسين بن علي عليه السلام أحق أن يثور. فإني خرجت لهذا الأمر فيعلن عن سبب وهدف ثورته، وهو لأجل التغيير، أي الثورة ضد هذا الوضع السائد. وكان للإمام الحسين في منزل عذيب حيث التحق به أربعة نفر بيان آخر قال لهم الإمام عليه السلام: أما والله إني لأرجو أن يكون خيرا ما أراد الله بنا، قتلنا أم ظفرنا. وهذا دليل على ما تقدم أنه لا فرق سواء انتصر أم قتل، يجب أداء التكليف. وفي أول خطبة له عليه السلام عند نزوله كربلاء يقول عليه السلام: وقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، إلى أن يقول: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقة، إلى آخر الخطبة. إذن إن ثورة الإمام الحسين عليه السلام كانت تأدية لواجب، وهذا الواجب يتوجه إلى كل فرد من المسلمين عبر التاريخ، وهو أن على كل مسلم لزوم الثورة حال رؤية تفشي الفساد في جذور المجتمع الإسلامي، بحيث يخاف من تغيير كلي في أحكام الإسلام. بالطبع إذا كانت الظروف مواتية وعلم بأن لهذه الثورة نتيجة، وليس من الشروط البقاء على قيد الحياة وعدم القتل وعدم التعرض للتعذيب والأذى والمعاناة، فالحسين عليه السلام قد ثار وأدى هذا الواجب عمليا ليكون درسا للجميع. لقد قام الإمام الحسين عليه السلام وأيقظ وجدان الناس، لهذا ظهرت بعد شهادة الإمام الحسين تلك النهضات الإسلامية التي بدأت واحدة تلو الأخرى، والتي حتما جرى قمعها. ولكن ليس المهم أن يجري قمع التحرك من قبل العدو وإن كان بالطبع مرة، ولكن ما هو أمر هو أن يصل المجتمع إلى حيث لا يظهر أي ردة فعل مقابل العدو، هذا هو الخطر الأكبر. الثمار الطيبة للثورة الحسينية. لقد قام الإمام الحسين بن علي عليه السلام بعمل أدى إلى ظهور أشخاص في جميع عهود الحكومات الطاغوتية، مع أنهم كانوا أبعد عن عصر صدر الإسلام، لكن كانت إرادتهم للقتال والجهاد ضد جهاز الظلم والفساد أكبر من عصر الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. كان يقضى عليهم جميعا بدءا من قضية قيام أهل المدينة المعروف بالحرة إلى الأحداث اللاحقة وقضايا التوابين والمختار الثقفي إلى عصر بني العباس، فهناك دائما في الداخل شعوب تثور. فمن هو الذي أوجد مثل هذه الثورات؟ إنه الحسين بن علي عليه السلام. فلو لم يثر الإمام الحسين عليه السلام، هل كانت لتتبدل هذه الروحية الكسولة والمتهربة من المسؤولية إلى روحية مواجهة للظلم وتحمل المسؤولية؟ لماذا نقول إن روحية تحمل المسؤولية كانت ميتة؟ إنه بسبب أن الإمام الحسين عليه السلام ذهب من المدينة التي كانت مهد الرجال العظام في الإسلام، ذهب إلى مكة، فأبناء العباس والزبير وعمر وأبناء خلفاء صدر الإسلام كانوا قد اجتمعوا كلهم في المدينة، ولم يكن أي منهم حاضرا أو مستعدا لمساعدة الإمام الحسين عليه السلام في هذه الثورة الدموية والتاريخية. إذن وإلى ما قبل بدء ثورة الإمام الحسين عليه السلام لم يكن الخواص مستعدين ليخطوا خطوة واحدة، أما بعد ثورة الإمام الحسين عليه السلام فقد أحيت هذه الروحية. وهذا هو درس كبير ينبغي أن نضيفه إلى الدروس الأخرى في واقعة عاشوراء. عظمة هذه الواقعة هي هذه، هذا الذي يقال الموعود بشهادته قبل استهلاله وولادته، هذا الذي بكته السماء ومن فيها والأرض ومن عليها قبل ولادته، إنه الحسين بن علي عليه السلام الذي له ذلك العزاء الكبير ونحن نعظمه. وبحسب هذا الدعاء أو الزيارة البكاء عليه من أجل ذلك. لهذا عندما ننظر اليوم نرى أن الإسلام قد أحياه الحسين بن علي عليه السلام وهو يعد حافظ الإسلام.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع، إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعثار واليسر أفزع. إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع. إلهي إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في روض الندامة أرتع. إلهي إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجاتي الخفية تسمع.
يا من يرجى للشفاعة حيث لا أم ترجى للنجاة ولا أبوه، يا فارج الكرب العظام
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء